الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. قال: وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكه العدو، وإنه يفقه العين ويكسر السن. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كل خير، ويحذرها من كل شر، ويعلمها الآداب والسلوك وكل شيء، يربيها على ذلك. فنهاهم عن الخذف، والخذف هو أن يأخذ الإنسان حجرا صغيرا ويضعه هنا على أصبعه هذا ويفعل له هكذا، هذا يسمى خذف. قال: ما فائدته؟ ليس فيه تقوية مهارات، لا ينكأ عدوا، لا يمكن أن تقاتل به عدوك، ولا يمكن أن تصيد به فرائس، يعني صيد. إذن ما فائدته؟ إنما هو الضر فقط، قد يكسر سن الإنسان وقد يفقه عينه، والنفع ليس موجود. ليس كالرماية التي أمرنا بتعلمها وكذا، هذه أمور أمر الناس بتعلمها لأن فيها تقوية المهارات الدفاعية وكذا، أما هذا ليس فيه أي فائدة إلا الإضرار فقط، فلذلك نهي عنه شرعا. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيداء. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. انظر، لما رآه لا يبالي بالسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فلم يبالي الآخر، لم يترك. قال: ما دمت أراك في البداية فعلت هذا ما كنت تعرف، ثم بعد ذلك علمت عدم جوازه وتماديت على فعلي، فإني لا أكلمك أبدا. أنت تارك للسنة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، ليس خطأ، ليس جهلا، أنت علمت، عرفت أن هذا منهي عنه وتفعله بعد أن عرفت، فكأنك تزهد أو تسخر أو تستخف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاء ذلك عندي أن لا أكلمك أبدا. وعن عباس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هذا حجر، وأنا على يقين تام أنه كغيره من المخلوقات، لا ينفع ولا يضر، لا يضر مخلوق ولا ينفع مخلوق، ليس هناك مخلوق ينفع ويضر، ولكني أقبلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رأيته يقبلك، فقبله. يعني إذا رأيت الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عرفت لماذا أو لم تعرف فافعل. جيد، ليس شرطا أن تعرف لماذا. قال: أنا أعرف أنك لا تضر ولا تنفع مع هذا، فإني أقتدي بنبيي صلى الله عليه وسلم حين رأيته يقبلك فقبل. فمن السنة تقبيل الحجر الأسود، وهو قطعة من الجنة، الأرض الآن نشفى من الجنة، فيها الحجر الأسود وفيها الروضة الشريفة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أماكن مباركة، كان الصحابة رضي الله عنهم يلتمسون الأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها في الروضة، فيجلسون فيها ويصلون فيها ويقبلون الحجر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إذا تيسر طبعا، لأن هذه المسألة أحيانا بعض الناس يحمل نفسه ما لا طاقة لها به، فيجاهد كي يصل إلى الحجر، ربما يؤذي نفسه ويؤذي غيره، هذا لا يكون. هو مستحب، هو ليس ركن من أركان الحج، ليس فرض من فرائض الحج، إنما مستحب، من تيسر له الحمد لله فبها ونعمت، إن لم يمكنك الوصول إليه إلا بإذية الآخرين فإذية الآخرين محرمة، ولا يفعل مستحب يجرك نحو محرم، شيء مستحب فقط لا يمكن أن تفعله مع أن نتائجه قد تكون محرم، إذاية الآخرين محرم، يعني إن تيسر فقط. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حينما يؤمر الإنسان ويدعى الإنسان لأن يحكم أن يحكم كتاب الله عز وجل وشرعه الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يتلكأ ولا يتلعثم، بل يقول سمعنا وأطعنا. قيل لك تعالى إلى القرآن يحكم بيننا، تعالى إلى السنة تحكم بيننا، خلاص ليس أمامك من خيار إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، بغض النظر أيضا، وتقبل النتائج بغض النظر كان لك أو عليك. أما إذا كنت تقبلها فقط إذا جاءت في صالحك، وإذا لم تكن لصالحك لا تقبلها، فأنت من أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم الله تبارك وتعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. مفهومه إن لم يكن لهم لا يقبلونه، يقبلوا من الشرع ما وافق هواهم فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق هذا على الصحابة رضي الله عنهم مشقة عظيمة. قالوا: كل ما أمرنا به من قبل نطيقه، أمرنا بالصلاة نقدر عليه، أمرنا بالصيام، أمرنا بالجهاد، أمرنا بالصدقة، أمرنا بكذا، هذا كله في متناول نستطيعه، فيه بعض المشاق ربما بعضه، ولكن نستطيعه، يستطيعه الإنسان. أما هذه الآية فلا قبل لنا بها، لا نستطيعها، ليس أننا ننكرها ونردها، ولكن لا نستطيعها. أن نحاسب على ما في أنفسنا، الشيء الذي يدور في نفسك وفي عقلك تحاسب عليه، قالوا هذا لا نستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ردهم هذا، قال لهم: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال من كان من قد مضى من الأمم الذين قالوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا؟ لا يليق بكم هذا، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا ذلك وقبلوا الآية وأذعنوا أنهم مستسلمون لربهم مهما كان الأمر ومنقادون له جل جلاله، أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسعها أن تحاسب أو تحمل ما تحدث به نفسها. جيد، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فقال الله: نعم قد فعلت، لا أؤاخذكم بما نسيتم فيه ولا أؤاخذكم بما أخطأتم فيه. ثم قال جل وعلا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم قد فعلت، لا أحمل عليكم إصرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل فيكم يضع عنكم الأغلال ويضع عنكم الإصر، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، يعني التشريع السابق للأمم السابقة كله فيه من الغلظة ومن الشدة أكثر مما في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا الشرع كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل إنه يسر. وليس فيه مشقة، إنما المشاق كانت على من كان قبلنا، كان الواحد منهم إذا انتقضت طهارته لا يقبل منه إلا الماء، جيد، وإذا أراد أن يصلي لا يستطيع أن يصلي إلا في مكان عبادة، لا يستطيع أن يصلي حيث شاء، فنحن خفف الله عنا فصرنا نتيمم إذا لم نجد الماء أو وجدناه ونخاف من ضرره، وصرنا نصلي حيثما أدركتنا الصلاة، هذا كله ما كان موجود عند من كان قبلنا إلى غير ذلك. فقال الله عز وجل نعم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فيقول الله نعم قد فعلت، لا أحمل عليكم الإصر ولا الأغلال ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ومما لا طاقة لنا به أن يحسب علينا ما نحدث به أنفسنا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما تحدث به أنفسها، يعني حديث النفس فيه عفو، ما لم تتكلم به أو تظهره أو تعمل بمقتضاه، الأشياء التي تمر بخاطرك وتجول في نفسك فلا يؤاخذك بها الله، حديث النفس معفو إلا أن تتكلم به بلسانك أو تعمل به فعندئذ تحاسب به. قال واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال ربنا تبارك وتعالى نعم قد فعلت فإني أعطيكم كل ذلك، فهذا من فضل الله عز وجل على خلقه. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور، ذم البدع وذم ما يستحدثه الناس من الأمور في دين الله مما ليس من دين الله عز وجل.
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
ما حول ولا
قوة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
ما حول ولا قوة،
الله أكبر،
الله أكبر،
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، محمد الوسيلة والفضيلة وبخل مقام محمد الذي وعدته. نعم. فأورد جملة من الآيات افتتح بها هذا الباب وتصدر بها هذا الباب، منها قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل ما تريد أن تتعبد به لله تبارك وتعالى فأصله موجود في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كذلك قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حينما يحصل بينكم الخلاف في شيء من أمر دينكم فارجعوا به إلى الله وإلى الرسول. بل كما قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حينما يأتيك الشيء ويخفى عليك وترده إلى أهل العلم فسيعرفون استنباطه ويعرفون المخرج. وقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف قالوا أن هذا صراطي واحد والله ياسر أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تخرج هاك وهاك شوف فتفرق بكم عن سبيله. السبل كثيرة وسبيله هو واحد، الحق واحد والباطل كثير، جيد؟ فصراط الله المستقيم واحد وهو الذي أمرنا باتباعه، والسبل على الجانبين كثيرة جدا، الأهواء والشبهات والخلافات والنزاعات وكذا وكذا، فإياك من أن تأخذك السبل ذات اليمين أو ذات الشمال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عندما حينما تزعمون وتدعون أنكم محبين لله عز وجل فإن محبتكم هذه مرهونة ومربوطة ومشروطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دليل محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به. ثم لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يقول عن شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه قشور وهذه أشياء صغيرة، لا لا لا، كل ما جاء به لا تفرق فيه. لا شك أن الفرائض فوق السنن والسنن فوق المندوبات وكذا، ولكن ليس فيها شيء يستخف به أو يزهد فيه، لأن أحيانا إذا بدأت تعلم الناس بعض السنن يقول لك لا لا هذه قشور أنتم تعتنون بالقشور لا يهمكم اللب. كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لب، ليس فيه قشور، ليس فيه شيء زائد أبدا، بل أنت محتاج إليه كله. وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا ما هو ديننا الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، أحدث فيه جدد فيه جاب فيه شيء ليس من أصله فهو مردود على صاحبه. كل ما تريد أن تلصقه بالدين وتلحقه بالدين وتقول أنك تتقرب به إلى الله عز وجل فهو رد عليك. لا تتقرب إلى الله إلا بما جاءك به محمد صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك مردود. ولذا قال في الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن نحن نعلم أن كل أهل الإسلام جميعا يقولون أنهم على الكتاب والسنة، هذا لا شك فيه، ولكن هل كل ما يقوله الإنسان هو صواب؟ لا. إذن انظر من قال أنه على الكتاب والسنة قل له كيف تفهم السنة؟ تفهمها بما فهمها به الصحابة أم تفهمها بفهمك أنت؟ إذا كان فهمه لها وفق فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فهم صحيح. إذا كان فهمه بفهمه هو الخاص ليس فهم الصحابة فهذا مردود عليه لا يقبل، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا وعاشوا عايشوا نزول الوحي، كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي غضا طريا فيسمعهم إياه القرآن ويعلمهم من سنته صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالخير وأحرص الناس على الخير وأشد الناس ابتعادا عن كل سوء. فحينما تجدهم قد عملوا هذا الشيء فاعمله فأنت على بينة من ربك، حينما تجد أنهم ما عملوه اعلم أنه لو كان خيرا لسبقوك إليه، ما في خير إلا سبقونا إليه. ما نجيب احنا اليوم اشياء يزينها لنا عقولنا والله اهواءنا والله نفوسنا ونقول اكيد زينه ما تضر. لا لا لا، شوف هل عملوها الصحابه والله ما عملوها معناها ما فيها خير، كان فيها خير يكونوا هم سبقوك له. هذا ان شاء الله هذا الميزان، لان الكتاب والسنه الكل يدعي انه على الكتاب والسنه، ولكن لا بد ان لا نفهم الكتاب ولا نفهم السنه الا بفهم الصحابه، اما فهمنا الخاص مردود علينا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي دين. جابر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. يعني الخطبة ليست كالدرس، ليست كالتعليم، الخطبة لابد أن يكون فيها الإنسان يعني جاد جدا، ويكون ليس فيها يعني مزاح وليس فيها هدوء، إنما يأتي بها بصوت عالي كما لو كان إنسان ينذر جيش يقول ما هو العدو جاكم، ما في ضحك ما في. فكذلك حال الخطبة حينما يلقيها الإنسان، هكذا كانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها ضحك ما فيها، إنما هي الشدة حتى تصل. يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يقول كثيرا ما يقول في خطبه بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين هذين الإصبعين، يعني ليس بينهما إلا الشيء اليسير بين يدي الساعة، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد، يعني كثيرا ما يفتتح كلامه بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بقوله أما بعد، فهي سنة. فإن خير الحديث كتاب الله، يذكر الناس أنه أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، يعني كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما سوى ذلك من الهدي وإن كان فيه خير فهو بعد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بكثير. وشر الأمور محدثاتها أسوأها نعم، وشرها ما كان محدث، ما استحدث في دين الله مما ليس منه، وكل بدعة ضلالة، كل من غير استثناء، ومن أراد أن يستثني فلا حجة له ولا دليل. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فلي وعلي، فإلي وعلي. جيد. قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حينما يموت أحدهم وليس له مال وعليه دين أنا أقضي عنه دينه، حينما يترك عيال ضعيف، حينما يترك شيئا لم يجد من يخلفه فيه فأنا أخلفه فيه، يقول صلى الله عليه وسلم، وحينما يترك مالا لا أريده فله لأهلي، ماله لأهله وتبعات التي عليها تحملها. هذا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صار هناك بيت مال وصار هناك فيء، وإلا ففي بادئ الأمر كان إذا مات الإنسان وجيء به يقول صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فإذا قالوا نعم يقول هل ترك وفاء، فإذا قالوا نعم صلى، وإذا قالوا عليه دين ولم يترك وفاء يتأخر ويقول صلوا على صاحبكم. أما بعد ذلك حين صار عنده الحمد لله بيت مال وكذا صار يقضي منه ديون من مات من المسلمين، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكذلك كما قال عنه الله تبارك وتعالى. باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا للمتقين إماما، ليس أنهم يدعون أن يكونوا أئمة يصلون بالناس، وإنما وجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة في الخير يقتدي بنا الناس، يدعون الله أن يجعلهم قدوة حسنة يقتدي بهم الناس في الخير، هذا معنى أئمة للناس، يعني أئمة في الخير، لا أنهم يسألون الله أن يكونوا أئمة يصلون بالناس. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلهم الله يعني عباده الصالحين جعلهم أئمة يهدون بأمر الله تبارك وتعالى، يعني إلى أمر الله عز وجل وإلى دين الله، ويدلون عليه ويحذرون مما يخالفه. وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء، متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى بهم من حين رأى ما لما رأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من وجودهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة يريد بعضهم أن يستدل بها على جواز أن يشرع الإنسان في دين الله شيء ويقول لك سنة حسنة ما دامت حسنة فهي سنة. أنا أقول لا، ليس هكذا، لأنه لا بد أن يعرف الإنسان حينما يريد أن يستدل بحديث لا بد أن يعرف سبب ورود الحديث، وسبب ورود الحديث كسبب نزول الآية، كما أن أهل التفسير يعتنون بأسباب نزول الآيات فكذلك أهل الحديث والفقه يعتنون بأسباب ورود الحديث، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. حينما تعرف لماذا يسهل عليك فهم الحديث. متى قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من سن سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها؟ قالها في هذه المناسبة، وهي أن هؤلاء المحتاجين المعوزين الذين يظهر عليهم تظهر عليهم علامات الفاقة والاحتياج لما جاءوا وضعيتهم قاضت النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه بهم من شدة الاحتياج، ثيابهم تعبانة والأحوال، فتمعر يعني تغير وجهه صلى الله عليه وسلم بسبب شفقته عليهم وما يراهم فيه من عوز، فانتدب الناس ورغب الناس لأن يفعلوا الخير. فبعض الوقت كل واحد أحجم، كل واحد لا يريد أن يقوم هو الأول، فقام رجل من الأنصار وجاء بصرة من طعام ووضعه، فتتابع الناس كل يريد أن يفعل مثل ذلك أو أكثر. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة، هذا الإنسان سن لهم سنة حسنة قادهم نحو الخير، تقدم في الخير فتابعه الناس، فهذا معنى سنة حسنة سنها في الله. أما أن يأتي هو بشيء من عند نفسه ويدخله في دين الله في العبادات وكذا ويقول لك حسنة، لا ليس هو، هذا مردود. ثم أيضا في مقابل هذا، مقابل سنة حسنة سنة سيئة، سنة سيئة أن يأتي إنسان إلى قوم لا يعرفون المنكر الفلاني فيأتي به إليهم ويضعه فيهم فيقلدونه ويتابعونه في هذا المنكر، فكل من عمل بذلك المنكر يأخذه قسطا من وزره إلى يوم القيامة. إذن فهمنا معنى سنة حسنة ليس تشريع، وسنة سيئة أيضا إنما هو إحداث. فالسنة الحسنة تأتي مثلا إلى قوم في قرية ما كانوا يؤذنون فتقول لهم هل أذنتم؟ تم مؤذن لصلاتكم، أنت ماذا فعل؟ سننت سنة حسنة، ما أتيت بشيء من عندك ولكن أحييت. وجدت قوما في قرية لا يجتمعون في صلاة الجماعة، كل واحد يصلي في بيته، فجئت بهذا وجئت بهذا وجمعتهم وصاروا يقدمون واحدا منهم ويصلي وبينت لهم ما في ذلك من الخير، يقول سننت سنة حسنة، فكل من عمل بها لك مثل أجري. أو السنة السيئة التي تقابلها، جئت قوما ما كانوا يعرفون الفساد الفلاني أو المنكر الفلاني أو الشر الفلاني فزرعته فيهم وبثثته فيهم وأظهرته فيهم حتى صار سفهاء وبعضهم يعملون به، أنت سننت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها، نسأل الله السلامة والعافية إلى يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. هذا يبين لنا من سن سنة سيئة، ابن آدم الأول حين حسد أخاه وقتله نسأل الله العافية، والآخر قال يعني امتنع عن أن يدافع عن نفسه وأن يقاتل أو شيء. نعم، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، أني أخاف الله رب العالمين، أني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب، فامتنع عن قتاله والآخر قتله نسأل الله العافية. فسن في بني آدم سنة سيئة، سنة القتل، أول من قتل مظلوم هو هذا، وأول من قتل هو هذا نسأل الله العافية. فصار بعد ذلك كل من يقتل من بني آدم إلى يوم القيامة يتحمل هو وزر من إثمه نسأل الله العافية، لأنه بدأ هذه السنة السيئة في بني آدم ما كانوا يعرفون ذلك قبل. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى وادعوا إلى ربك، وقال تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدل على الخير تكون شريكا في الذي فعل الخير، شريكا للذي فعل الخير في الخير، مع أنك أنت ما فعلت شيء لكن دللت هذا على هذا ففعل له خير. جئت إلى هذا وقلت له هناك فلان محتاج لا يعرفه الناس فذهب وأعطاه شيء، لك مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. ليس أن مقدار الأجر هو كذا تتقاسمانه، لا، له أجره كاملا ولك مثله. فإذا لا تقل ليس بمقدور أن يفعل الخير، بمقدورك أن تفعل ولو لم يكن عندك شيء. تدل باذل الخير على المحتاج، تدل على خير فلك مثل أجر فاعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو يعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مر بنا هذا الحديث من قبل في قصة علي رضي الله عنه حين دفع له النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وشهد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن الذي سيأخذ هذه الراية الذي ستعطى له يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا الذي جعل كثير من الصحابة ممن ما كانوا يحبون الإمارة أصلا، ما كانوا يتولون الإمارات ولا يحبونها، يومئذ كلهم تشوف لها كي ينطبق عليه هذا الوصف أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بحق لمن يستحقها. وليس معنى ذلك أن بقية الصحابة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله، بل يحبهم الله ورضي عنهم، يحبهم الله ورسوله ورضي الله عنهم ومات رسوله وهو عنهم راض، ولعن الله من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله ممن يشتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة، لا كرامة له، لا خير فيه. المهم فأعطيها علي رضي الله عنه بحق، وفتح الله على يديه خيبر. المهم أن الذي أورد من أجله النووي هذا الحديث أنه قال له صلى الله عليه وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام أولا، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. جيد، ليس مباشرة تغير عليهم وتباغتهم، ادعوهم إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الجزية إن قبلوا بها، ثم إن لم يقبلوا شيئا من ذلك نعم، ثم قال له صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ولا يجوز أن نقول حمر النعم ولا حمر النعم حمر يعني جمع أحمر جيد ليس حمر إذا ضممت الميم يعني حمر هذا إيش كأنهم حمر مستنفرة جمع حمار ليس هو المراد إنما أحمر فهذا الذي يجمع على حمر حمر النعم النعم الإبل أو مسيلمة الكذاب حين بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عين علي رضي الله عنه أنها برئت قال هذا سهل هذا بسيط جيبوا لي واحد فأتي بأحدهم وبصق في عيني فعمي وهذه تسمى إيش تسمى الإهانات الله تبارك وتعالى يهين أعداءه كما يكرم أولياءه يهين أعداءه وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به قال ائت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه الرجل كان تجهز للخروج في غزوة من الغزوات فمنعه العذر عذر المرض فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لم يعد بمقدوره أن يخرج نتيجة مرضه هناك آخر قوي بدنيا ولكن ما عنده مادة ما عنده شيء فقال مادة هذا تكمل قوة هذا هذا المعنى يعني أنت قوي قادر على الحركة والفعل وكذا ولكن ما عندك ما تتجهز به هذا قادر على التجهز ولكن عاجز بدنيا اذهب إليه وخذ فليعطيك ما كان الزاد الذي تجهز به يعطيكه وأنتما شريكان في الأجر جيد فذهب وتجهز بجهاز هذا وقال هذا الآخر هذا الذي عنده الجهاز ومرض قال لزوجته إياك أن تحبسي شيء كل ما كنت قد أعددته لأخرج به أعطيه لهذا يخرج به كاملا فإنك إن تبقي منه لنفسك شيئا فلن يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيه فقط عن أنها ستدفعه كاملا باب في التعاون على البر والتقوى قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة يعني كان رضي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي يقول لو لم يكن من القرآن إلا هذه لكفت الناس وحدها والعصر وحدها وهي من أقصر سور القرآن على الإطلاق ومع ذلك لو لم يكن هناك غيرها لكفت الناس وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا كلهم في الأجر مشتركون هذا أعانه على الخروج وهذا خلفه في أهله بخير ينفق عليهم ويعيلهم ريثما يعوده وكي لا تكون عنده مشاغل في ذهنه كلهم في الأجر سواء وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما أراد أن يخرج سرية فوجد مقدار معين من الناس ولا يريد العدد كامل قال كل رجلين يتقاسمان يخرج أحدهما ويبقى الآخر يخلفه في أهله يخلفه في النفقة على أهله ويقضي له مصالحه التي بعده فهما في الأجر سوى هذا الذي خرج وهذا الذي أعانه على الخروج بأن خلفه بخير في أهله فهما في الأجر سوى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء نعم فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر وهو صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معلوم أنه جاءه الناس من أرجاء الجزيرة العربية جاء الأعراب وأهل القرى وأهل البوادي وكذا لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في هذه السنة يعني انتشر خبر كون النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للخروج للحجة حجة الوداع فاجتمع الناس من أنحاء الجزيرة جاءوا لي يجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويروه، ربما لا تسمح لهم الفرصة في غير هذا الوقت. المهم في طريقه لقي ركبا من هؤلاء فسألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. أين تريدون؟ نريد الحج. وأنت من أنت؟ أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المهم الذي تطرق إليه المصنف هنا من الحديث هذا القدر، أن امرأة منهم أتت بصبي وأخذت بعرضيه رفعته هكذا، قالت: هذا الصبي له حج يتأخذه معها فيه. قال: نعم ولك أجر. يعني في الدلالة على أن الذي يفعل الخير يشترك معه هو غيره ممن عانه على هذا الخير، هذا الصبي وإن لم يجب عليه الحج ولكن له حجه نافلة، فيجد ذلك حينما يبلغ بإذن الله تعالى في ميزان حسناته، وتجدين أنت أيضا مثل أجره. وهكذا حينما تبعث أحدا إلى الحج أو إلى العمرة أو أي خير آخر فأنت شريك له في الأجر، لا تتقاسم معه أجره، بل يجد أجره كاملا وتجد أنت مثل أجره كاملا. ولكن الصبي إذا حج ثم بلغ فحجة الإسلام لم تسقط عنه، مازال مطالب بحجة الإسلام، إذا بلغ وقدر على الحج فهو مطالب به، هذه الأخرى نافلة فقط لأنه أداها قبل البلوغ. كما أن الرقيق إذا حج وهو مملوك ثم عتق بعد ذلك فمازال مطالب بحجة الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا قرأنا، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. حتى الخادم، خادم فقط في البيت، يحفظ ما وكل إليه حفظه من المال ويعطي من المال ما أمر بعطائه ويعطيه ونفسه طيبة بذلك فهو شريك لصاحب المال. والزوجة كذلك تحفظ مال زوجها ثم تعطي منه بقدر ما أذن لها وبقدر ما أمرت به فهي شريكة له في الأجر. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف، متصدقين مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح، منهم من قال متصدقين يعني إذا كانوا جماعة، ومن من قال متصدقين بالتثنية، كل ذلك من المعاني الصحيحة. باب في النصيحة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى إخبارا عن نوح: وأنصح لكم، وعن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الدار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين ديننا هذا الحنيف مبني على النصيحة، لا بد، فهي ركن فيه عظيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة ركن عظيم. فكذلك الدين النصيحة يعني تستحوذ فيه على ركن عظيم، مكانة عظيمة، لا بد من النصح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الدين النصيحة الصحابة رضي الله عنهم استبينوا، قالوا يريدون البيان، قالوا: لمن تكون النصيحة؟ لمن يجب النصح؟ قال: لله أولا، تنصح لله عز وجل فتخلص في عملك لله تبارك وتعالى، ولكتابه فتقرأه وتعمل به وتنشره في الناس وتعلمهم إياه وتحفظه وتجله وتقدسه وتوقن أنه كلام الله غير مخلوق، لأن من لا يعتقد أن القرآن كلام الله فلم ينصح لله ولا لكتابه، ومن لا يعتقد ومن يعتقد أنه مخلوق كذلك، فهو كلام الله حقيقة غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولذلك قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يقل له حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما يقول بعضهم، بل هو كلام الله حقيقة. جيد، من شك في ذلك فقد تزندق، نسأل الله العافية. قال: لله ولكتابه ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وتقديم محبته على كل شيء آخر، وأن يكون هواك تبع لما جاء به صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريق بين الله ورسوله، وعدم التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين، من ولاه الله إمرة المسلمين يكونون جميعا ناصحين لمن ولي أمره، هذا من حق الله الذي أوجب عليهم حياله أمرائهم ولعامة المسلمين ينصح بعضهم لبعض ويحب بعضهم لبعض ما يحب لنفسه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كانت البيعة من بين بنودها ومن بين ما يبايعون عليها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح للمسلمين جميعا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي لا يكمل إيمان أحدكم، لا يكمل له الإيمان حتى يحب لأخوانه من المسلمين ما يحبه لنفسه، بذلك يكمل الإيمان. قبل أن يصل هذه المرحلة ليس أنه ليس مؤمن بالكلية، لأن الإنسان أحيانا يفهم منها لا يؤمن معناه ما هو مؤمن نهائيا، لا لا لا، ولكن ليس كامل الإيمان، لا يكمل له الإيمان إلا إذا وصل إلى هذه المرتبة التي يصير فيها يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، عندئذ يكمل له الإيمان. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب